قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك في شيخنا واحفظنا
وإياكم السامعين وإياكم السامعين يا رب. تفضل.
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع المعنى واحد. قال حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين على ما يصدقك به صاحبك. وقال قتيبة: على ما صدقك عليه صاحبك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبي صالح. وعبد الله بن أبي صالح هو أخو سهيل بن أبي صالح.
عفوا، ممكن تراجع ترجمة عبد الله بن أبي صالح، بارك الله فيك. تفضل واصل. نعم، أنا في الحديث مسلم أمامي، بس أنا يعني أنظر لشيء آخر، وهو وصف الترمذي له بالغرابة. هل لكون عبد الله بن أبي صالح مخل؟ هذا الظاهر ضعيف أصلا. يوسف تصرع وحب يغطى على القصة. أيوة، هم رجال مسلم. معناه أنه هو إيه يعني؟ معناه أنك بتقول أنه ثقة، أعرضوا عنه. فبس بتكلم على أن عبد الله بن أبي صالح الحديث من أحاديث الأحكام، وينبغي التفطن له. واحدة كده، لحظة واحدة. الكلام تم، اقرأ الكلام تما كده.
قال البخاري عن علي بن المديني ليس
بشيء. فقط هذا الكلام الموجود.
قال
يحيى بن معين ثقة. وبعد
قال أبو داود والترمذي روى أبو داود والترمذي بن ماجه فقط.
يعني نعم، لحظة بس. نعم، يعني حاصل الأقوال أن ابن المديني قال ليس بشيء، وأن ابن معين وثقه، وأن البخاري قال منكر الحديث. هذا نعم. نعم،
قال وهم وجعله متين، هو اسمه عباد أو عبد الله، البخاري جعله متين واستدرك عليه خطيب في الموهم أن جعله متين. عبد الله ضعيف غير عبد الله بن أبي صالح.
يعني يا
الله،
أنا الآن نسأل عن الذي أمامنا الآن، ونسأل عنه عبد الله ابن أبي صالح. أي بس صبرا. البخاري كلامه في الضعفاء عن عباد أو عن عبد الله في تاريخ الصغير. هذا السؤال. طيب لاحظ بس على أساس نقدر نستوعب. نعم،
قال السدي وتبعه الأزدي ثقة إلا أنه روى عن أبيه ما لم يتبع عليه.
ثقة السدي والأزدي قال ثقة إلا أنه روى عن أبيه ما لا يتابع عليه. نعم. طيب، خلاف، هل هو عباد أو عبد الله أو هما واحد؟ إذا نستطيع أن نقول الآن وبعد الاستفراغ ما عند إخواننا من الأقوال أن هذا الحديث من هذا الوجه، لأنه قد تكون له طرق أخرى. هذا الحديث من هذا الوجه مداره على عبد الله بن أبي صالح أخو سهيل ابن أبي صالح، والذي حملني على استخراج ما عند إخواني قول الترمذي عن هذا الحديث إنه غريب بضميمة أخرى، وهي كون عبد الله لا يقابلنا كثيرا في الأسانيد، فلازم البحث. فكان من نتيجة هذا البحث الذي سمعناه من إخواننا وفقهم الله أن ابن المديني قال ليس بشيء، وأن ابن معين وثقه، وأن الساجية والأزدية قبلاه لكنهما قال يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه، وأن البخاري نقل عنه فيه أنه قال إنه منكر الحديث، ومن العلماء من قال إنه وعباد ابن أبي صالح شخصان، ومنهم من قال إنهما واحد. هذا فضلا عما في سند الحديث من عنعنة هشيم، فهذا الذي دار حول هذا الإسناد، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. أخوكم يضيف يقول إن مسلما روى الحديث على وجهين، وجهين في الإسناد ووجهين في المتن، أما الوجهان اللذان في الإسناد فمرة عن عبد الله بن أبي صالح ومرة عن عباد ابن أبي صالح، وعن الذي في المتن اليمين على ما يصدقك به صاحبك لفظة عبد الله، والأخرى اليمين على نية المستحلف. أظن مردهما واحد، مردهما واحد في المعنى. نعم، جزاك الله خيرا، شكر الله لك. نعم،
النووي رحمه الله يقول هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي.
هذا المعنى، المعنى نحن ما تكلمنا عن المعنى الآن. نعم أيوة بس يعني اللي لفت نظرنا لماذا اضربهم وروا احنا بنحكم على مش تقول لماذا تفرد بي عبد الله، تقول يعني تفرد عبد الله وهو غير مشهور قد يعل الحديث، لكن المجوز يا أخ محمد سيقول هو ابنه وابن الشخص قد يحفظ عنه أو قد يحفظ عنه ما لا يحفظه غيره، لكن هو الجو العام بالطريقة المذكورة يخلق. لكن هنا من ناحية الفقه شيء، وهو هل هذا عند القاضي فقط أم على عمومه؟ الظاهر العموم، لكن قد يرد على هذا ما صنعه وائل ابن حجر لما أخذه الكفار وأخذوا معه مسلما فأقسم بالله أن هذا هو أخوه، لكن هل يستثنى أن الحرب خدعة أو أن الكذب في الحرب جائز أو لا؟ لكن عموما العمومات الشرعية تقول على ما يصدقك به صاحبك، لأن الأعمال بالنيات إلا إذا كانت حربا أو نحو ذلك. نقل النووي الإجماع لأنه خص بالقاضي. يعني من أسألك الآن يا أحمد، أقول لك يا أحمد أنت سافرت إلى القاهرة، تقول لي أقسم بالله أنا ما سافرت، وتضمر أنك ما سافرت إلى الإسكندرية، هل هذا يعني يسوغ؟ يعني هل هذا الكلام يعني إذا عممنا هذا القول لاتخذ الناس الأيمان دغلا ودخلا وتعطلت كل الأشياء بهذه الطريقة، تعطلت كل الأشياء بهذه الطريقة. أقسم، قل لك يا أخي أكلت، قل أقسم بالله أكلت، وتضمن أنك أكلت لحما بالأمس، هذا يسمى تعريض بهذه الطريقة؟ لا. طيب جزاكم الله خيرا هذا القدر. في كتاب أمران يا أخوة أحب أن نذكرهما. نعم الشيخ. عموم ليس مقيدا بالقضاء. ما لفظ النوى يا أخي؟ لا تذكره، دي ناقش معاك أنت لأنك الآن لا تذكره، دي مشكلة لأنك ممكن تكون عاوز بالمعنى والمعنى يختلف. قال الإمام النووي: الحديث معمول على حلف باستحلاف القاضي، فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلف، والقاضي فحلف، وروى فتوى غير ما نوى، وروى إيه؟ وروى فنوى غير ما نوى فحلف، وروى فنوى غير ما نوى القاضي، انعقدت يمينه على نواء القاضي ولا تنفعه التورية، وهذا مجمع عليه. لا والرأي، لكن هذا مجمع عليه، لا ينفي غيره. الكلام يختلف، صورة معينة مختلف. جزاك الله لك. عندنا أظن ما في المكتبة كتاب ألف في الحيل على الشرط صحة المادة وصحة الأثار، في كتاب يا أخوانا، والحيل المعاصرة في هذا الزمان. الحيل كتاب نافع، الحيل الحلال والحيل الحرام كتاب نافع. فإذا كان لأحد رغبة في أن يبحث في الباب، ليس فقط أنك تضغط على الزر وتطلع الحيل وتجمع الوارد فيها، هذا جزء من العمل، لكن النزول إلى أحوال الناس واحتيالات الناس، سواء في الربا، سواء في الزواج، سواء في الطلاق، إلى غير ذلك، أظن الباب يحتاج إلى مثل هذا. شيء آخر كنت تدرس مع بعض أهل العلم في السعودية، أنني وجدت أمرا حدث عندهم، أنهم رفعوا الدية من 100,000 ريال إلى 300,000 ريال دفعة واحدة. فأسأل لماذا رفعتم الدية من الناس المسؤولين عن الفتوى والتقعيد في المسائل؟ قال لي: أن الإبل ارتفع ثمنها، فأخذنا متوسطا سعر الإبل مثلا في تبوك، سعر الإبل في المدينة، سعر الإبل في الرياض، سعر الإبل في الدمام، يعني جمعوا من عدة بلاد أسعار الإبل. وطبعا الإبل في الديات ليست بسن واحد، الصغيرة بثمن والكبيرة بثمن، والديات كلها مجزأة، يعني الدية مجزأة ليست من الإبل على صنف واحد. فقال: وقسمنا وخذنا المتوسط، فطلعت تقريبا 300,000 ريال. فأنا ناقشته من ناحية، قلت: طيب لماذا ألزمتم أهل المدن الجديدة؟ المدن، أهل المدن عموما كجدة، هم ليسوا أهل إبل، لماذا ألزمتموهم بالإبل وهم ليسوا بأهل إبل؟ وليسوا بأهل إبل، أهل مكة ليسوا بأهل إبل الآن، إنما أكثرهم أهل ورق أو ذهب، فلماذا ألزمتموهم بذلك؟ فاضطرنا لنراجع المسألة، لكن قلت له: أن عندنا في مصر الأزهر بيقيم الدية ب36 كيلو جرام فضة، فما المستندات لهذه؟ فبعد بحث سريع، أنا بصطرحها لأنها تهم العموم الإخوة وتهم مجالس الإصلاح، ثم جلس إصلاح والقتل الخطأ والجرح الخطأ والجرح العمد إلى غير ذلك. فلأول وهلة وجدنا في البحث في نفس المجلس مجلس سريع يعني أن الجمهور يقولون بجواز إخراج الديات على نصاب الفضة وعلى نصاب الذهب، الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة، والكل متفق على أن الإبل يجزئ، الكل متفق على أن الإبل تجزئ. لكن قلت أنا أريد المادة الحديثية التي أستند إليها، فخرجنا تقريرا سريعا في أن الرسول عليه السلام بسند مرسل وله أسانيد وطرق أخرى أعطى أو قبل في دية الخطأ في الدية من الإبل 100 ومن الورق 12,000 ومن الذهب ما أدري كم مثقال، كان تركيزي على الفضة أنها 12,000. وجدت أنه روي عن عمر أيضا أنه جعل الدية 10,000 من 10,000 دينار من الفضة. فالمهم يعني كيف أن عمر أخذ 10,000 والرسول قضى 12,000، مع أن الحديث مرسلة لكن العمل يجري عليها. فقال الماضي بعض الشراح يعني بعض الشراح إن الفضة أيضا كالذهب من ناحيات، هل هي فضة خالصة أم مشوبة بشيء للتشكيل؟ أن تعرفون الذهب لما تيجي تصنع حلق أو تصنع عقد يصعب جدا إنك تصنع عقد من ذهب 24، يصعب في يدك وفي التشكيل يصعب، لكن إذا وضعت لها نسبة نحاس سهل عليك أن تشكل منه أشكالا طيبة. فلذلك يضعوا 3 من 24 3 أجزاء نحاس مع 21 جزء ذهب يكون عيار 21. فقال نفس الشيء في الفضة، فلعل عمر قضى بالفضة الخالصة ولعل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قضاء بالفضة التي استعملها الناس التي هي مشوبة بغيرها. فالحاصل من هذا كله أن المسألة جذبتني ضرورة للبحث في تقدير الديات، خاصة كان معنا في لقاء كده في العمرة إخوة من الإسكندرية وفقهم الله معروفون من العمرية على وجه الخصوص بالإصلاح بين الناس، في فسألتهم أنتم بما تقضون؟ قالوا نقضي بالإبل. طيب أنت لماذا تلزمني بالإبل وأنت سترجع؟ أنت لم تسلم إبل، أنت ستقول لي عليك 100 ناقة وأنت بقول لك الناقة مش موجودة، ترجع تعدل من النوق إلى المال إلى الفضة، فلماذا لم تبني على الفضة من الأصل؟ ثم إن قضاءكم بالإبل شق على الناس جدا، شق على الناس وخلاف ما عليه العمل في البلاد من ناحية قد يكون في السلوم قد يكون هناك إبل ونحو ذلك، لكن لا تنتج رجل مدني عايش في القاهرة أو في الإسكندرية أو في المنصورة يقول له هات 100 ناقة من الإبل فترجع تقول له ادفع قيمتها. طب قيمتها عندنا أصلا آثار نلجأ للقيمة على التو بدون الرجوع. فوجدتهم يتعبون يعني في طريق في هذه الطريقة، الناس ترهق لأنه سيقوم الإبل بكم؟ قلت بتقومون الإبل بكم؟ قال ب700,000 جنيه. 700,000 جنيه يعني أكثر من أكثر من السعودية بكثير في وألزموا بها من ليسوا بأهل إبل. فيعني قلت لابد أن نراجع هذه المسائل، مسائل الديات وأقوال العلماء فيها لمجالس الإصلاح التي ينشرها أو التي نحب أن تنتشر في أوساط الإخوة. أنت الآن إذا قلت للناس ادفع دية قتل الخطأ، صدمت واحد بسيارة قتلت خطأ ادفع 700,000، ولن يأتي إليك أصلا والعصبات غير معمول بأنظمتها في القتل الخطأ. فإذا سرنا على ما صار عليه الأزهر ما دامت لنا أثار من الدليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الصحابة يكون توسطنا في الأمور، توسطنا في الأمور بعض الشيء. فلذا وهذا الذي أردته، إذا كان من الإخوة من يرغب في عمل بحث في الديات بأدلتها وأقوال العلماء فيها وقضايا التأريش، يعني كم يساوي الجرح من قرش بصورة موسعة سواء عند أهل الإبل أو عند أهل الذهب أو عند أهل الفضة، ومن ثم العملة الحالية وفتاوى المجامع الفقهية المنتشرة الآن في هذا الباب، لكان في ذلك إن شاء الله خير وتفريج كروبات كثيرة على الناس. يعني واحد ضرب واحد ضربة مثلا كسر له سنة، ما قدر الدية عند أهل الإبل، ما قدره عند أهل الذهب، ما قدره عند أهل الفضة، ما المستندات، ما المستندات لذلك، ما العمل إذا لم نجد إبل ولا نعرف أوصافها. وأكثر إخواني لا يعرفون الإبل ولا يعرفون الحق ولا بنت اللبون ولا طرقة الفحل ولا غير ذلك، إنما يعرفون في الفلوس، يعرفون في الفلوس. فإذا كان ثم أخ كريم عنده همة أيضا فهذا باب ينبغي أن يسلك للحس على العمل به. طبعا القوانين التي تحكمنا قوانين وضعية لا تنظر إلى مثل هذا، لا تنظر إلى مثل هذا، لكن إذا كانت عندنا مادة صحيحة مدعمة بأقوال علماء في هذا الباب يسهل علينا أننا نسعى في نشرها والله أعلم. طيب جزاكم الله خير. أخوكم أحمد ياسين النادي أرسل ورقة فيها قال ابن حبان عباد بن أبي صالح حين السمان يروي عن أبيه روى عنه هشيم وابن جريج ينفرد عن أبيه بما لا أصل له من حديث أبيه، طعنة كبيرة في الحديث، إذا لم يكن له طريق إلا هذا فسيضعف. لا يجوز الاحتجاج به ينفرد وهو الذي عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك ما على ما يصدقك عليه صاحبك المجروحين، وذكر المصدر. نفع الله بك، جزاك الله خيرا.